المادة الحادية عشرة تقسيم التركة يكون بوضعها في المزاد إلا إذا اتفق الورثة على غيره، فإن المزاد يبعدهم عن الخصام، وتكون التركة إلى أن تقسم بيد أكبر الورثة سنا من الذكور الراشدين إلا إذا اتفقوا على أنثى صالحة. الميراث في القانون الفرنسي. القانون الفرنسي أشهر القوانين الوضعية الحديثة، وقد قام على أساسه أكثر هذه القوانين، فلنكتفي ببيان الميراث فيه. والذين يستحقون الإرث في هذا القانون على أربع درجات: أولها الورثة الشرعيون وهم الأولاد من النكاح الصحيح والأقارب، وثانيها الأولاد من النكاح الفاسد والتسري، وثالثها الزوج والزوجة، ورابعها بيت المال. ولا يرث الميت أحد من الدرجة الثانية إلا عند فقد الدرجة الأولى، وهكذا باقي الدرجات، والورثة الشرعيون يرثون عقب وفاة المورث بلا توقف على حكم القضاء لهم بالإرث. أما أولاد النكاح الفاسد والزوج والزوجة وبيت المال فلا يرثون إلا بعد حكم القضاء به. والورثة من الأقارب على ثلاثة أصناف: الفروع، ثم الأصول، ثم الحواشي. والقاعدة في توريث الفروع أن الأولاد ذكورا أو إناثا يرثون الآباء والأمهات والجدود والجدات وغيرهم من الأصول، للأنثى مثل حظ الذكر، وللمتأخر في الولادة مثل ما للسابق، ومن يموت من الأولاد قبل مورثه يحل بنوه أو حفدته محله بنصيبه فقط. والقاعدة في توريث الأصول والحواشي أن التركة تقسم بينهم إلى قسمين: قسم يعطى لمن يدلي إلى الميت من جهة الأب، وقسم يعطى لمن يدلي إليه من جهة الأم، ولا فرق بين الإخوة الأشقاء وغير الأشقاء إلا فيما سيأتي. ولا يرث الأصول غير الأب والأم إلا عند فقد الفروع والحواشي، فتقسم التركة بينهم إلى قسمين: قسم للأصول الذكور وقسم للإناث، ويراعى في استحقاقهم القرب والبعد، فيحجب الأقرب منهم الأبعد، وإذا تعدد الأصول من طبقة واحدة أخذ كل منهم نصيبه بقدر عدد رؤوسهم. وأما الأب والأم فتقسم التركة بينهما وبين الإخوة أو الأخوات أو نسلهم إلى قسمين: قسم للأب والأم يقتسمانه مناصفة، وقسم للإخوة والأخوات، وإذا لم يوجد إلا أب أو أم أخذ نصيبه من قسمهما، ويعطى الباقي للإخوة والأخوات. وما يعطاه الإخوة والأخوات ونسلهم يقسم بينهم بالتساوي إذا كانوا من نكاح واحد، وإلا قسم إلى قسمين: قسم يعطى لمن تكون قرابته للميت من جهة الأب، وقسم لمن تكون قرابته من جهة الأم، ويشترك الأشقاء في القسمين بسبب إدلائهم للميت من الجهتين. وإذا لم يترك الميت إخوة ولا أخوات ولا أحد من نسلهم، كان أصوله الموجودون من جهة واحدة كأب أو جد لأب، قسم ماله إلى قسمين: قسم للأصول الأحياء، وقسم لأقاربه الذين ينتسبون إليه من الجهة الأخرى، ويحجب الأقرب منهم الأبعد، وكذلك الأقرب من الحواشي يحجب الأبعد منهم. ومن بعد عن الدرجة الثانية عشرة لا يستحق في الميراث شيئا. ومن موانع الإرث في ذلك القانون اختلاف الدارين، وقتل المورث، والشروع في قتله، ورميه بتهمة باطلة من شأنها أن تقضي عليه لو صحت، وترك التبليغ عن قاتله عند علمه به. ويقوم اختلاف الدارين في القانون الفرنسي مقام اختلاف الدين في الشريعة الإسلامية والشريعة اليهودية، لأن القانون الفرنسي قانون وضعي لا ينظر إلى اختلاف الدين، وإنما ينظر إلى اختلاف الدار وحدود الدولة. الميراث عند الاشتراكيين. قال صاحب كتاب تاريخ المذاهب الاشتراكية: يريد الاشتراكيون إلغاء قانون الوراثة، وليس هذا عن جهل بسنن الطبيعة، لأنهم يعلمون أن الابن يرث أباه في صفاته وأخلاقه وأمراضه، فالعدل يقضي بأن يرثه في أمواله كما يرثه في ذلك. ولكن هناك فرقا كبيرا بين الإرث الطبيعي والإرث الصناعي، فإن الأب الذي يأتي ابنه سليما لابد أن يكون قد حافظ على صحته حتى ورثها عنه ابنه، وليس من اللازم أن يكون الأب الذي ترك لابنه ثروة واسعة قد اشتغل واجتهد حتى جمع له هذا الإرث الكبير، بل قد يكون هذا الإرث مجموعا بطريق الظلم أو السرقة أو الدناءة، فلا يصح إعطاؤه للوارث لأنه ليس ملكا للمورث. ثم إن حق الإرث مع ذلك ينافي الحرية الاقتصادية، لأنها تقتضي أن يولد الناس متساوين، فلا يمتاز أحدهم على الآخر بغير مميزاته الطبيعية. ويضاف إلى هذا أن امتلاك الأرض يمنع من استغلالها بالقدر الذي يمكن الحصول عليه إذا كانت ملكا شائعا بين الناس، فإن وجود المزارع الصغيرة يحول دون استعمال الآلات الزراعية العديدة التي تضاعف غلة الأرض، وبهذا تكون الملكية التي هي أساس الإرث باطلة، فيكون هو أيضا باطلا. فإن قيل إن الناس تتفاوت عقولهم، فمنهم من يخترع ومنهم من يؤلف ومنهم غير ذلك، فكيف نسوي بينهم؟ وكيف لا نعطي للمخترع الحق في امتلاك اختراعه ليستأثر به هو ومن يرثه من بعده؟ فالجواب أن هذا قد يعد سببا صحيحا للملكية التي ليست إلى الأبد، بل إلى حد محدود كعشرين أو ثلاثين سنة، على نحو ما فعلت الحكومة الإنجليزية في حقوق المؤلفين، لأنه لو جاز للمخترع أن يستأثر باختراعه إلى الأبد لوجب أن تكون السكك الحديدية الموجودة في العالم ملكا لأسرة ستيفنسون مخترع القاطرات البخارية، وأن تكون أمريكا كلها ملكا لأسرة كولومبوس، وهكذا غيرهما من العلماء والمخترعين، فيصير العالم كله ملكا لعدد من الناس لا يتجاوز 100 أسرة، ولا يمكن أن يقول بهذا أحد من الناس. فهذا ما يقوله الاشتراكيون في تأييد مذهبهم في إنكار حق الملكية وحق الإرث، وهم في هذا يخالفون كل الشرائع القديمة والحديثة، وقد انتشرت مذاهبهم في هذا العصر انتشارا كبيرا، حتى لا تخلو الآن منهم أمة من الأمم، وحتى صار لهم الآن دولة كبيرة قامت مقام روسيا القيصرية واستولت على كل البلاد التي كانت تحكمها هذه الدولة. وبهذا ينتهي كلامنا على المواريث في الشرائع القديمة والحديثة، فلنشرع بعد في الموازنة بينها وبين الميراث في الشريعة الإسلامية. الموازنة بين الميراث في الإسلام والمواريث في الشرائع القديمة والحديثة. مواضع الموازنة. يقول الشيخ عبد المتعال الصعيدي في كتابه الميراث في الشريعة الإسلامية: يمكننا بعد أن بينا أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية وفي غيرها من الشرائع السابقة أن نحصر أهم مواضع الموازنة بينها في الأمور الآتية: 1- حق الإرث، وقد أثبتته الشريعة الإسلامية وأنكره الاشتراكيون كما أنكروا حق الملكية. 2- حق القرابة في الإرث، وقد أثبتته الشريعة الإسلامية وأنكره القانون اليوناني والروماني. 3- الإرث بالفرض، وقد تفردت به الشريعة الإسلامية ولم تشاركها فيه شريعة أخرى. 4- التسوية بين الذكور والإناث، والخلاف في هذا بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني والفرنسي، وهو يشمل التسوية بين الابن والبنت، وبين الأخ والأخت، وبين الأب والأم، وبين الجد والجدة، وبين الزوج والزوجة. 5- التسوية بين الأقارب، والخلاف في هذا بين الميراث في الإسلام والميراث عند قدماء المصريين. 6- التسوية بين الإخوة والأبوين، والخلاف في هذا بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني والفرنسي. 7- التسوية بين الإخوة، وقد جعلت الشريعة الإسلامية مرتبة الإخوة لأبوين في التعصيب قبل مرتبة الإخوة لأب، وجعلت الإخوة لأم من أصحاب الفروض. وقد جعل القانون الروماني الإخوة لأم في مرتبة الإخوة لأب، وجعل القانون الفرنسي الإخوة لأب في مرتبة الإخوة لأبوين. الثامن، إيثار أرشد الذكور. والخلاف في هذا بين الشريعة الإسلامية وشرائع الأمم الشرقية القديمة وكذلك العرب في الجاهلية. التاسع، إعطاء البكر نصيبين. وقد ساوت الشريعة الإسلامية بين البكر وغيره، وميزته الشريعة اليهودية بنصيب اثنين من إخوته. العاشر، حلول أولاد الوارث محلة. وقد ورث القانون الروماني والفرنسي بهذا أولاد الابن من الابن وأولاد الأخ من الأخ، ولم تجعل لهما الشريعة الإسلامية حقا في الإرث معهما. الحادي عشر، توريث ولد الزنا وكذلك ولد النكاح الفاسد ونحوه. والخلاف في هذا بين الشريعة الإسلامية والشريعة اليهودية والقانون الفرنسي. الثاني عشر، توريث المختلفين في الدين. وقد قضت الشريعة الإسلامية بعدم التوارث بين المختلفين في ذلك، وقضت الشريعة اليهودية بتوريث اليهودي من غيره. الثالث عشر، حجب البنات بالأبناء، ومثل الأبناء في هذا أبناء الأبناء. والخلاف في ذلك بين الشريعة الإسلامية والشريعة اليهودية. الرابع عشر، حجب الأصول والحواشي بالبنات، ومثل البنات في هذا أولادهم، والخلاف في ذلك بين الشريعة الإسلامية والشريعة اليهودية. الخامس عشر، حجب الإخوة لأب بالأخوات لأبوين، والخلاف في هذا بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني. السادس عشر، حجب الجدود بالإخوة، ومثل هذا حجب الجدات بالأخوات، والخلاف في ذلك بين الشريعة الإسلامية والقانون الفرنسي. السابع عشر، حرمان الحمل من الإرث، والخلاف في هذا بين الشريعة الإسلامية والشريعة اليهودية. الثامن عشر، موانع الإرث. وقد ضيقت الشريعة الإسلامية هذه الموانع، وتوسعت فيها الشريعة اليهودية والقانون الفرنسي. التاسع عشر، إباحة مال من لا وارث له، والخلاف في هذا بين الشريعة الإسلامية والشريعة اليهودية. العشرون، تعليق الإرث على القضاء، والخلاف في هذا بين الشريعة الإسلامية والقانون الفرنسي. حق الإرث. قد بنى الاشتراكيون مذهبهم في إنكار حق الإرث على مذهبهم في إنكار حق التملك، ولا شك أن حق التملك من الحقوق الطبيعية، لأن كل إنسان له الحق في أن يوفر حاجاته بجده واجتهاده، وأن يأخذ من يومه لغده، ومن غناه لفقره، ومن صحته لمرضه، كما قضى بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وليس أدرى بالمرء من نفسه فيما يتعلق بحاجاته. ومن الظلم أن نتركه في وقت الحاجة لإحسان الناس أو لما تجود به عليه الحكومة، فكم من الأيام تمضي على مريض برح به داؤه، أو محتاج لا يجد ما يسد به رمقه، أو مسافر لا يملك أن يتأخر لحظة عن المضي في سفره حتى تشعر به الحكومة وتوافق على إعطائه ما يحتاجه، وهذا إلى ما يتكلفه من الرجاء إلى هذا والتملق إلى ذاك، وإهدار كرامته الإنسانية بضروب التذلل والتملق. ونحن إذا كنا قد وكلنا الأمر العدل للحكومات، وعرضنا مصالح الناس بهذا لظلم الحاكم أو خطئه، فإنما احتملنا ذلك للضرورة، ولئلا يصير الناس فوضى ويتغلب قويهم على ضعيفهم. ولا ضرورة تقضي بأن توكل الأموال للحكومات لتوزعها على الناس، وما الحكومات إلا رجال من البشر عرضة للخطأ والظلم والأغراض والغايات وعدم الدراية بحاجات الناس. وقد قال الاشتراكيون إنه لا يجوز لواحد ما دام مشتركا مع غيره في الحياة أن يعمل ما يضره، وقد ثبت ضرر التملك فلا يكون من حقوق الأفراد، ولست أدري ما هو الضرر الذي يزعمونه في التملك. فإن كان هو ما سبق من أن وجود المزارع الصغير يحول دون استعمال الآلات الزراعية التي تضاعف غلات الأرض، فإنه لا يخفى أن هذا يمكن علاجه بمساعدة الحكومات لأولئك الأفراد، ويكون هذا بإنشاء النقابات وشركات التعاون التي تشتري لهم ما يلزمهم من تلك الآلات، ثم تبيعها لهم بأثمان موزعة على أقساط تناسبهم. ولا يخفى أيضا أن هذا الضرر لا يقاس بالضرر الذي يحصل من قلة العمل إذا استولت الحكومات على الأرض، لأن الإنسان لا يهتم لغيره مثل ما يهتم لنفسه. وقد ثبت أن البلاد المتوطدة فيها الملكية تنمو ثروتها بخلاف التي تكون الملكية فيها غير موطدة. وإن كان هذا الضرر الذي يزعمونه هو ما يبنونه على أن المال محدود والأرض محدودة، وأن ما يحتكره شخص يقع غيره من أجله في الفاقة بقدره، وأن الغنى والفقر من أجل هذا ضدان في هذه الحياة كما يعتقده كثير من الناس، فقد فاتهم أن هذا لا يصح إلا إذا كان الغنى لا يحصل إلا بالغصب والنهب لا بالاستثمار والكسب. وفاتهم أيضا أن وجودنا محدود كذلك، وأن الأرض لم تضق في زمن من الأزمان بأهلها، بل المشاهد أن خيراتها لا تحصى، وأن كثيرا من كائناتها التي نعيش منها تتكاثر بالتناسل وغيره أكثر منا، كما قال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. فبطلت بهذا أدلة الاشتراكيين في إنكار حق التملك، وليس لهم أن يطعنوا على حق الإرث من جهتها، ولا يبقى إلا أن نبطل ما قالوه من أنهم إذا سلموا أن التملك حق لأنه ثمرة اجتهاد المالك فإنه لا يصح أن يملك بالإرث، لأنه لا عمل فيه ولا كد، لأن غير الوارث قد يكون أحق به وأقدر على تدبيره. والجواب عن هذا أنه إذا كان التملك حقا فلصاحبه أن يعطيه من يشاء بإرث أو هبة أو غيرهما، لأن له حق التصرف فيه بمقتضى ملكه له. وإذا وجد من يكون أحق به من الوارث فإنه إذا كان منشأ هذا حاجته فله فيه حق الفقراء، وإذا كان منشأه قدرته على تدبيره فمجال العمل أمامه واسع، والدنيا لا تضيق إلا على ذوي العجز والكسل. وتركة الميت إذا صارت إلى من لا يحسن فيها التصرف فمآلها إلى من يحسن ذلك فيها، وليس لنا أن نتعجل بإعطائها له فنحرمه لذة العمل، وتحرم الناس من ثمرات جهوده في الحصول على الغنى وجمع المال، فيقل الابتكار ويندر التنافس، لأن من شأهما في الغالب الحاجة وحب الحصول على الثروة الواسعة والمال الكثير. حق القرابة في الإرث. لا شك في أن هذا الحق أيضا من الحقوق الطبيعية التي لا يمكن إنكارها، لأنه يراعى فيه ميل المورث إلى أقربائه وإيثارهم على غيرهم، ولأن أكثر جهود بني الإنسان إنما تبذل في سبيل سعادة الجيل الجديد، فتوفر الخيرات على البشر وتجعلها فوق كفايتهم، فتنفعهم إذا نزل القحط أو أجدبت الأرض، ولا داعي إلى هذا ما بين الحاضرين وذلك الجيل من رابطة القرابة التي تحملهم على الاهتمام بهم، والسعي لهم كالسعي لأنفسهم. فإذا لم نراعي تلك الرابطة ولم نأخذ بحكم تلك العاطفة فإنا نعمل على القضاء على تلك الجهود، ويكون سعي كل جيل بقدر حاجته فقط، فيقل الخير ويندر العمل وتنتشر البطالة والكسل ويعم الشقاء الجيل الحاضر والمستقبل. ولهذا راعى الإسلام ذلك الحق كما راعاه كثير من الشرائع، ولم ينظر إلى أن ثروة الأفراد جزء من الثروة العامة، ولم يراعي ما للقبيلة عليهم من حقوق وواجبات، لأنه لا يصح أن نهمل بهذا ذلك الحق الطبيعي كما أهمله القانون اليوناني والروماني قبل أن تصير القرابة عنده قاعدة للإرث، على أن الثروة العامة يمكن حفظها مع مراعاة حق القرابة في الإرث، وهذا يكون بمنع انتقال شيء منها إلى غير أبناء الوطن، وكذلك حقوق القبيلة من جهة الحروب والغزوات، فإنه يمكن استيفاؤه مع ذلك أيضا كما هو حاصل عند معظم الأمم القديمة والحديثة. وقد جمع الإسلام بين مراعاة القرابة ومراعاة ذينك الأمرين، فمنع الإرث بين المسلم وغير المسلم، وجعل لبيت المال حقا في الميراث، وقدمه على الأباعد من الأقارب. الباب الأول: علم الميراث، تعريفه، أهميته، فضله. السؤال الأول: عرف الميراث لغة وشرعا. الجواب: الميراث في اللغة مصدر ورثة، تقول ورثت فلانا ورثا وإرثا ووراثة وميراثا، وتطلق كلمة ميراث ويراد بها أحد معنيين: الأول البقاء، ومنه كانت تسمية المولى سبحانه وتعالى بالوارث لأنه الباقي بعد فناء خلقه. الثاني انتقال ملكية الشيء من شخص لآخر، قال تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، سورة الأحزاب. أما في الشرع فقد عرفه الفقهاء بأنه قواعد من الفقه والحساب يعرف بها المستحقون للتركة ونصيب كل مستحق، ويسمى علم الميراث أيضا بعلم الفرائض. سؤال: ما المقصود بالفرائض؟ جواب: الفرائض جمع فريضة من الفرض، وله في اللغة عدة معان، منها: واحد التقدير، كقوله تعالى فنصف ما فرضتم، سورة البقرة، أي قدرتم. الثاني القطع، كقوله تعالى نصيبا مفروضا، سورة النساء، أي مقطوعا محددا. الثالث ما يعطى من غير عوض، كقول العرب ما أصبت منه فرضا ولا قرضا. الرابع الإنزال، كقوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن، سورة القصص، أي أنزل. الخامس البيان، كقوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها، سورة النور، أي بيناها. السادس الإحلال، كقوله تعالى وما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سورة الأحزاب، أي أحل الله له. ولما كان علم الفرائض مشتملا على هذه المعاني الستة لما فيه من السهام المقدرة والمقادير المقطعة والإعطاء المجرد عن العوض، وقد أنزل الله تعالى فيه القرآن وبين لكل وارث نصيبه وأحله له، سمي بذلك. ولذلك يقال للعالم بالميراث فارض وفرضي وفرائضي. سؤال: ما هو موضوع علم الفرائض؟ جواب: موضوعه هو التركات من حيث استحقاقها وقسمتها. سؤال: ما هي غاية علم الفرائض؟ جواب: غايته إيصال الحقوق إلى أربابها، أو الاقتدار على تعيين السهام لذويها على وجه صحيح. سؤال: ما هي مصادر علم الفرائض؟ جواب: هو مستمد من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في إرث أم الأم بشهادة المغيرة وأبي سلمة، ومن إجماع الأمة كما في إرث أم الأب باجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الداخل في عموم الإجماع وعليه الإجماع. ولا مدخل للقياس في تقدير المواريث خلافا لمن زعمه في أم الأب. ومن الثابت بالسنة إرث العصبات لقوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، رواه البخاري. سؤال: ما هي آيات الميراث في كتاب الله تعالى؟ جواب: الآيات المتعلقة بالمواريث في القرآن الكريم نوعان: نوع مجمل ونوع مفصل، نوضحها فيما يلي. أولا الآيات المجملة، وهي آيات تشير إلى حقوق الورثة في الميراث دون بيان أو تحديد نصيب كل وارث. ومن هذه الآيات قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. سورة النساء. يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا، فأنزل الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية، أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى، يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم. انتهى كلامه. وقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. سورة الأنفال. وقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. سورة الأحزاب. وفي هاتين الآيتين بين الله سبحانه أحقية أقارب الميت بميراثه دون غيرهم، وقد نزلت الآية الثانية ناسخة لما كان متبعا قبل ذلك من التوارث بالحلف والمؤاخاة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه للأخوة التي آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. باء الآيات المفصلة. فصل الله سبحانه المواريث وحدد مقاديرها وبين فروضها في سورة واحدة من القرآن الكريم، وهي سورة النساء، وذلك في الآيات 11 و12 والأخيرة. وهذه الآيات هي قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. ويقول تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. هذه الآيات الثلاث هي أساس علم الفرائض، وهو مستنبط منها ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هو كالتفسير لها، وهي على وجازتها جمعت أصول علم الفرائض وأحكام الميراث وكل ما كتب في الميراث والفرائض.
انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.